الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. ونحن نتحدث كما تعلمون عن المغالطة التي ما تزال تتكرر، والتي يعبر عنها أصحابها بقولهم: إن الإسلام إنما انتشر في البقاع التي انتشر فيها بالإكراه، يقولون بالسيف، يعني بالسلاح وبالقوة وبالإكراه، ولم ينتشر الإسلام في البقاع التي انتشر فيها بالرضا والاختيار. قلنا في درسنا الفائت إن أول ما يرد على هذا اللغو أن الإيمان الذي أمر الله عز وجل به عباده إنما مقره ومكانه العقل، اليقين. فلو أن الإنسان تحرك لسانه بكلمات الإيمان والإسلام ما شاء أن يحرك لسانه بها، لكن لم يكن عقله مؤمنا بما يقول، لا يعد عند الله مسلما. ومن ثم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث محاورا للناس من أجل أن تسري حقائق الإيمان إلى عقولهم، فيؤمنوا بالله عز وجل عن طواعية. وهذا قلنا معنى قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قلنا إن كلمة لا هنا الصحيح أنها نافية وليست ناهية، يعني ليس معنى الآية لا تكره الناس على الدخول في الإسلام، لكن معنى الآية لا يتأتى لأحد منكم حتى الرسل والأنبياء أن يكرهوا الناس على الإسلام، أي أن يكرهوا عقولهم على الإسلام. ذكرنا ذلك. إذا قلت لا ناهي معنى ذلك، ممكن أن الإنسان يكره عقل العقلاء على أن يعتنقوا الإسلام، وهذا لا يتأتى. ذكرنا ذلك وأطلنا الحديث فيه. الشيء الآخر، قلنا الآيات القرآنية التي تبين للمصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بعث مبلغا ولم يبعث ملزما ومكرها، آيات كثيرة، وذكرنا طائفة من هذه الآيات. طيب، ثم تحدثنا عن السنوات التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. كان يبلغ الدعوة بلسانه وبالحوار وبالجدال، ولم يقاتل في سبيل يعني إدخال هذه العقيدة الإيمانية في عقول الناس كراهية، يعني إرغاما، أبدا. نعم، هذا شيء ذكرناه وأطلنا فيه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر واستقر به وبالمسلمين المقام في المدينة المنورة، كان الشيء الجديد الذي يتمثل في القتال فعلا سببه أن المسلمين امتلكوا أرض، ما يسمى اليوم الوطن، دار إسلام يعني، وجدت دولة متمثلة في النظام السلطوي وفي الدستور، ذكرنا ذلك في دروسنا في السيرة. نعم. طيب، والمشركون الذين كانوا في نجد غيرها بدأوا يطمعون وبدأوا يحاولون أن يقتنصوا هذه الحقوق المادية والمعنوية للمسلمين، فكان الجهاد القتالي الذي ظهر في المدينة عبارة عن حماية لهذه الحقوق التي لم تكن موجودة لهم في مكة. بمكة ما كان في وطن، ما كان في نظام سلطوي، ما كان في دولة، واضح كيف؟ لكن الآن وجد، لابد من حماية هذه الدولة بمظاهرها المادية والمعنوية، كذلك شرحناها بالكلام. وبدأنا نستعرض الغزوات التي غزاها رسول الله، وقلنا ما في غزوة من هذه الغزوات بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد إرغام الناس على الإسلام، وأظن وقف بنا البحث عند هذا الحد. الآن نحن نتابع ذكر مزيد من الأدلة، ثم نرد على الاعتراضات والإشكالات التي نعم يرددها أصحاب هذه المغالطة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 7 من عيون أصحابه دعاة إلى الله، لهن المسلحين ولا ذهبوا مقاتلين، في يوم اسمه يوم الرجيع، قتلوا جميعا. طيب، هؤلاء الذين قتلوا هل ذهبوا مقاتلين مرغمين للناس؟ لا، ذهبوا دعاة. في السنة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجد 70 دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا من المقاتلين ولا شيء. ولو كان الجهاد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرغام الناس على الإسلام، وقد أرسل رسول الله هؤلاء 70 إلى نجد كلهم كانوا مشركين، لحملهم مسؤولية القتال، لكن ما فعل ذلك، لذلك كلهم قتلوا أيضا إلا واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري، رجع وكأن الباري شاء أن يبقى حتى يخبر الرسول بما وقع. في الطريق لقي 2 من المشركين ظن أنهما ممن سطوا واعتدوا على رفاقه فقتلهما. نعم، صادف منهما غرة وقتلهما، وجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. لاحظوا، حقق النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الشخصين، تبين أنهما من قبيلة بني كلاب، وأن هذين الشخصين لا علاقة لهما بالذين اعتدوا على إخوانه لعمرو بن أمية الضمري، ومشركين كانوا. النبي عليه الصلاة والسلام التزم أن يدفع دية كل منهما لولي كل منهما. طيب، لو كان الجهاد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرغام الناس على الدخول في الإسلام، هذول مشركين، أفكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل مسؤولية دية كل منهما؟ من المشركين؟ قالوا الله يعطيك العافية، دول المشركين لازم تتلو، لكن ما فعل ذلك. نحن نتابع الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم صلح الحديبية، لا نطيل في الصلح، نحن ذكرنا ذلك في دراستنا للسيرة، وأرجو أن لا ننسى ما قد درسناه. لما أبرم الصلح وكتب كتاب الصلح بين المشركين وبين المسلمين، في ممثلون لقبائل الشرك كانوا يسمعون ويرون. قبيلة خزاعة أعلنت أنها دخلت في حلف المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبيلة بني بكر أعلنت أنها لا دخلت في حلف قريش. وهدول مشركين وهدول مشركين. قبيلة خزاعة دخلت في حماية من؟ في حماية المسلمين، وهي قبيلة مشرك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم الدفاع عن هذه القبيلة. بل أقول لكم أكثر، سبب فتح مكة ما هو؟ أن قبيلة أخرى، قبيلة بني كلاب أو بني بكر الذين كانوا مع قريش، بيتوا غارة على جماعة خزاعة، فجاءوا يشكون إلى رسول الله، وكانت قريش قد دعمت هذا العمل، يعني بالتأييد من قريش من أهل مكة. فكان هذا سبب توجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا. فإذا أردنا أن نقول الجهاد القتالي الذي شرعه الله عز وجل إنما شرعه من أجل إرغام الناس على الدخول في الإسلام، كيف يحالف المصطفى صلى الله عليه وسلم قبيلة مشركة من أقصاها إلى أقصاها ثم يدافع عنها كما رأينا؟ واضح أظن هذه الأدلة، لا إشكال فيها. نحن لا نتحدث عن الجهاد القتالي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحديث عن هذا الجهاد ذاته بعد وفاة رسول الله فلم يحل بعده الكلام عنه. ماذا يمكن أن يقول نعم هؤلاء الذين يغالطون ويقولون بل الإسلام إنما انتشر بالسيف والسلاح والإرغام؟ يقول أحدهم طيب غزوة بدر ما سببها؟ سببها أن المسلمين سمعوا بعير تجارية آتية من بلاد الشام على رأس أبو سفيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه إلى أن يخرجوا وقال لعل الله أن ينفلكمها تأخذوها. وهذه حجة يكررها هؤلاء الناس كل مناسبة. شوفوا هذول الجماعة قطاع طرق، شوفوا هذول الجماعة المسلمين، النبي بيقول لهم اطلعوا مشان حتى تستلبوا هذه القافلة، قافلة مسالمة جاية من بلاد الشام إلى مكة، يدعوهم إلى أن نعم يستلبوها. أليس هذا دليلا على ما نقول؟ ما الجواب؟ أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن المسلمين عندما هاجروا من مكة إلى المدينة وأولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت المسألة هجرة في الظاهر لكنها كانت طردا في الحقيقة. ونقول الكلمة يعني تنعبر عن الواقع، يعني لو أن المشركين ما ذهبوا في إيذاء المسلمين إلى أقصى ما يتأتى منهم، أفكان رسول الله يترك مكة؟ وهو الذي قال إنك لأحب بلاد الله إليه إلى آخر ما قال، وأصحابه كذلك. إذن فقد أخرجوا ولم يخرجوا، أخرجوا عنوة. لما خرجوا بقيت أموالهم، بساتينهم، مزارعهم، بيوتاتهم، ومواشيهم، كل أموالهم تقريبا بقيت في مكة، بقيت تحت أيدي من؟ المشركين، أصبحت بطبيعة الحال ملكا لهم. بل أكثر من ذلك، كان المشركون يتربصون بالمهاجرين من مكة إلى المدينة في الطرق، ثم يخرجون لهم مباغتة ويجردونهم من كل ما معهم، مثل ما فعلوا بالصهيب الرومي، أخذوا منه كل بلغته حتى لأكله وشربه كمان. النبي عليه الصلاة والسلام رأى إخوانه وأصحابه هؤلاء كيف أنهم ضحوا بالمال، بل ضحوا حتى ناس من ضحوا بنسائهم بأهليهم، نعم، في سبيل اللحاق برسول الله، في سبيل أن يأمن لهم دينهم. طيب وصلوا إلى المدينة المنورة جياع فقراء، النبي كان عليه الصلاة والسلام يعني كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، كان يقول اللهم إنهم جياع فأشبعهم، إنهم عراة فاكسوهم، نعم، إنهم حفاة فاحملهم، نعم، يدعي له. ما الإشكال الذي يتعارض مع الإنسانية في أن يقول لهم إن هنالك عيرا في طريقها إلى مكة لهؤلاء الذين استلبوا منكم أموالكم وعقاراتكم منكم، تفضلوا خذوها كجزء بسيط مما قد فاتكم، ما هو حربيين، هدول حربيين عند القتال، مال الحربيين شو بيكون لمين؟ للمقاتل، هن نفسهم لما بيقاتلونا أموالنا، نعم، تقع في أيديهم يمتلكونها. هذا هو الجواب، فلا إشكال في هذا إطلاقا بشكل من الأشكال. ما يتعلق بغزوة خيبر أظن ذكرناها، مع ذلك نعيد، لا أذكر، قلنا يقولون مساكين هذول قبائل اللي طردوا من المدينة المنورة، بني قينقاع بنو النضير بنو قريظة، لك راحوا على خيبر وقعدوا مساكين آمنين ومطمئنين، لحقوهم لهنيك المسلمين، بيتوهم بغارة وقتال، شوف التصوير كيف. قلنا أولا سبب إجلاء المصطفى لبني قينقاع معروف ولا لا؟ هن خانوا، وإجلاءه لبني نضير كذلك، ولبني قريظة كذلك، يعني ما في داعي أن نحكي. طيب ثم إن المصطفى بلغه عن طريق استخباراته، المصطفى له استخبارات كان عليه الصلاة والسلام، أن اليهود يخططون لغزو خطيرة ضد المسلمين، هم وقبيلة غطفان، قبيلة غطفان قبيلة كبيرة جدا جدا، عم يبعثوا لهم وعم يخططوا كيف بدهم يقاتلوا كيف. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا. طيب شو المنتظر انه النبي عليه الصلاة والسلام يتم هيك قاعد والمسلمين عنده هيك لحتى هنن يتحولوا من الخطة النظرية الى ان تنضج الى ان تطبق والى ان يحيطوا بالمدينة المنورة ويبدأوا القتال ساعتها؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام بده يدافع، من الذي يقول هذا؟ الحرب خدعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع الطريق بين غطفان وبين يهود خيبر عشان حتى ما يتوصلوا البعض للبعض، وكان غزوة المسلمين لخيبر لهذا السبب. طيب الحجة التي يرددونها ويتصورون أنها الحجة القاسمة تتمثل في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يقول شوفوا هاي النبي تبعكم هيك قال، أي نعم، المسلمين بعض منهم عبروا بهذه الطريقة، طبعا لما بيحكي الكلام بيكون ترتد يعني. ما الجواب أيها الإخوة؟ قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى قال أقاتل؟ في فرق كبير أكيد تعرفوا بين أقتل وبين أقاتل. هل لو قال أمرت أن أقتل الناس إشكال وارد، يعني أنا مكلف أني لاحقهم لبيوتهم لقراهم هيك وألزمهم بالإسلام وما أسلموا بيقتلهم، هذه هي معنى كلمة أمرت أن أقتل النفس، لكن ما قال النبي هذا، قال أمرت أن أقاتل. كلمة أقاتل على وزن أفعل فيها معنى الاشتراك، لقد قاتلت اللص. اللص يعني شو؟ دخل اللص علي فأنا وبدأ يهاجم، بده يفوت على البيت ويسرق، فأنا قاتلته. نعم، واضح كيف؟ فكلمة أقاتل فيها معنى المشاركة. طيب عظيم، فيها معنى المشاركة. البداء ممن؟ هون بقى نشوف، البداء من المسلمين ولا البداء من المشركين؟ ما حصل انه يوم من الايام كان بداء من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام كلف بان يدعو، كلف بان يبلغ الناس الدعوة بلسانه بالحوار. نعم، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. نعم. طيب، فاذا لم يقابل اولئك الناس دعوة المسلمين بالعدوان وبالقتال وبالإسكات، النبي ما كان بيقاتلهم، يدعوهم. آمنوا الحمد لله، ما آمنوا بيرجعوا، مثل ما عمل وقت بعد 70 واحد لقبيلة دمشق، أرسلهم. طيب، أرسلهم دعاة وقتلوا، ما صار شيء، قتلوا. نعم، فالبداء إذا من؟ من المشركين. ومن ثم جاءت كلمة أمرت أن أقاتل. هلا شوفوا بصلح الحديبية، نرجع لصلح الحديبية. نعم، في رجل من المشركين أرسله مشركو قريش إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخبر المصطفى أنه ما في فتح على مكة، تروحوا تجاين ما بيصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لم نأتي لنقاتل أحدا، جئنا معتمرين ولم نأتي لنقاتل أحدا، وإن قريشا قد أنهكتها الحرب وأضرت بها، فلو ما ددتني تركتني. نعم، لي يعني تركتني مع الناس، هيك اقترح النبي. لكن بعدين شو قال؟ فإن أبوا ذلك، يعني إن أبوا يعني شو؟ يعني بدهم قتال، فوالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. يعني أنا الآن جاي مسالم، لا بدي قاتل كون ولا شيء، بدي أعتمر وأرجع، ما بدي قاتل حدا. الحرب أنهكتكم وأضرت بكم، طيب خلينا نحن نعود بلاها، تركوني لها الناس، خليني أدعيهم باللسان والموعظة الحسنة. لكن إذا رفضتوا يعني شو معناتها بكون سووا؟ فوالله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي. إذن البداء من مين؟ من المشركين. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ هذا الحديث يعني أثار شبهة، لكن علماء العربية يعرفون هذا، والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في كتابه الأم: ليس القتل من القتال بسبيل. يعني كلمة القتل مو مثل كلمة القتال، في فرق كبير في الدلالة بين هاتين الكلمتين. نعم، واضح هذا الكلام؟ هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. كذلك هنالك من يقول أنه في شيء يسموها آية السيف، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قالوا شوفوا شلون. إذا هذه الآية تنص على أن الجهاد القتالي إنما كان من أجل الإرغام على الإسلام، الآية صريحة. قالوا فإذا انسلق الأشهر الحرم يعني انتهيت، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقعدوا لهم كل مرصد. نعم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما الجواب عن هذا أيها الأخوة؟ ديروا بالكم، الكلام العلمي لابد منه. لهذا نحن بهذه الأيام الموعظة مفيدة، لكن دور الموعظة يأتي بعد 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 دور العلم. نحن اليوم نؤتى من قبل الجهل، أو من قبل من؟ من قبل من يدجلون علينا عن طريق العلم. فأنت لما بتشوف واحد من حكايتي لابس لفه وبيك بالإسلام معه شهادات وبيقول لك قال الله قال رسول الله، بيفوت من هون وبيطلع من هون، إذا أنت مالك مشبع بالمعرفة العلمية بتضحك عليك. باسم العلم، باسم العلم. هذا دجل خطير نراه في عصرنا اليوم. طيب كيف السبيل أن نتخلص من هذا الدجل؟ لأننا كمان سي عندنا من ثقافة الموعظة ما بتفيد في هذه الحالة، الموعظة ما بتفيد. طيب بالبال الآن، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وقضوا لهم كل مرصد. نعم، فإن تابوا إلى آخر الآية. طيب صحيح أن نحن لما عم نقاتل المعتدي، لما عم نقاتل المعتدي ويقلع عن اعتدائه ويتوب ويصلي ويؤمن، أكيد نحن ما نقاتله. الآية هيك عم تقول، أكيد ما نقاتله. لكن في لها مفهوم مخالف، هذول اللي بيفهموا انه لها مفهوم مخالف. يعني معنى الآية إذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لأنه المشركين يعني إذا لم يكونوا مشركين ما بنقاتلهم، بنقاتلهم لأنهم مشركون. ديروا بالكم، هذا معنى المفهوم المخالف. المفهوم المخالف له دلالة بس بشرط ما يكون في قبل هالكلام او بعد هالكلام ما يلغي المفهوم المخالف. واضح كيف؟ هلا شو معنى المفهوم المخالف؟ مثلا انا بقول لك انت اذا اجيت لعند مني واعترفت بالشيء اللي عملته معي، اخي انا مسامحك. واضح كيف؟ هلا هذا الكلام، هذا المنطوق، شو المفهوم المخالف تبعه؟ يعني إذا ما أجيت لعند مني وما اعترفت، ترى أنا بدي أعاقبك. هذا المعنى اللي تفهمه من هالكلام، شو بنقال عنه؟ مفهوم مخالف. الآية المنطوق تبعها هذا يعملوا، إذا انطلق الأشهر الحرم وهدول المشركين لحقوهن وقتلوهن وين ما شفتوهن. ليش ما حكيت الآية ليش؟ واضح هذا المنطوق. المفهوم المخالف اللي نحن نفهمه، معناته إذا هؤلاء المشركين لم يقلعوا عن شركهم ولو لم يكونوا يقاتلوننا، ينبغي أن نقاتلهم. هذا اسم مفهوم مخالف. هل هذا الفهم صحيح؟ لا، نشوف. هل الآية بعد منها مباشرة شو بتقول؟ بعد الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. شو معنى الآية؟ من بعد ما حكيت الآية الأولى أن المشركين بس تخلص الأشهر الحرم وقاتلوهم وما كانوا مدريش، قال إذا واحد منهم من المشركين استجارك، لما تقول استجارك معناته حربي، لأنه اللي ما بيكون حربي بيدخل بدون ما يستجير، وهيك معناتها حربي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. نعم، أقبل استجارته وأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني دخله لعندك على المدينة وشوف، خلي يشوف الإسلام شو هو، خلي يسمع وياخذ فكرة حتى يسمع كلام الله. شو بعدين قال؟ قال ثم أبلغه مأمنه، يعني إذا ما عجبه فات وسمع عن الإسلام مثل ما بده وناقش وآخر، بعدين ما حبه إنه يدخل الدين، بده يرجع لوين؟ لمحل ما كان، بده يصير عدو لنا. البالي شو قال؟ قال فأبلغهم أمانهم. دخل بأمانة ما لازم تخفر أمانته. رجعوا مو بس هيك تتركوا بتوصلوا لا عن جماعته. فأبلغهم أمانهم مأمنه. لو كانت هذه الآية التي قرأناها قبل هذه تتضمن المفهوم المخالف الدال على أن أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المشركين لأنهم مشركون وإرغاما لهم على الإسلام، كان الآية الثانية تجي هيك يا شكل، كان بيقول والله إذا شي واحد منهم دخل عندك على البلد وتعرف على البلد وسمع وأخذ وعطى وبعدين حب يطلع مثل ما فات لا بده يؤمن ولا شيء، رجعوا وانت المسؤول عن حياته كمان. كان بيحكي هيك لقد مشرك، وعم تقولوا انه الجهاد القتالي من اجل حمل المشركين على الاسلام. اول هدفات عنا راح ياخذ معلومات وبده يرجع يحكيها لهذيك الجماعه. واضح هذا الكلام؟ بعدين شوفوا كمالت الكلام في الصفحه اللي بعدها شو بيقول، الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم؟ هذول هني الايه شو عم تقول؟ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، يعني كان في بينكم وبينهم عهود هن اللي لمزقوا العهود، نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم بالعدوان، يعني اول مره تخشونهم فالله عفوا تخشون. واضحة الآية يا أخوان ولا لا؟ اقرأ هذه الصفحة الأولى من سورة التوبة وكمل هيك لآخر الصفحة الثانية، كلها تأكيد لهذا المعنى الذي يوضحه لنا بيان الله سبحانه وتعالى، أي أن قول الله عز وجل فإذا انتلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ليس هذا الأمر لكونهم مشركين ولكنهم لكونهم نكثوا العهد ولكونهم أعلنوا العدوان ولأنهم يريدون شرا بالمسلمين. والدليل على ذلك الكلام اللي بعد منه. طيب هذا هو الجواب. طيب إذا عرفنا أيها الإخوة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته كان مكلفا بأن يبلغ الناس دعوة الله عز وجل، وكان بيان الله دائما يشد نعم إلى نقيض ما يتصوره الناس الضرب والقتل وما إلى ذلك، إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلى آخره. ناس شو بيقولوا هذه كان في مكة بعدين نسخت هذه الآيات، بيقولوا الكلام مثلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني معناتها أنت ما بيطلع بدك تكرههم ما لازم تكرههم مو هيك؟ بيقولوا هذا نسخ. من ردوا على هذا الكلام؟ في عنا قاعدة في أصول الفقه بيقول الخبر لا ينسخ، الذي ينسخ هو الإنشاء، الأمر النهي. لما الباري عز وجل بيأمرك أنه وقت بدكم تقوموا تصلوا ما في شرب خمر، إيه هذا ينسخ لأنه هذا أمر. أما لما يخبرك الله بشيء نسخ هذا الشيء يعني أنه يا الأولان كذب يا الثاني كذب، واضح كيف؟ هذا لما الباري عز وجل بيقول لا إكراه في الدين يعني لا يتأتى الدين الحق الذي أمر الله به عن طريق الإكراه، هذا لا يتأتى لا يمكن لأنه محل الدين العقل. شايفين كيف؟ ممكن هذا الكلام ينسخ بعدين الباري يقول لا 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 تبين أنه بيصير الإكراه، بيصير الدين بالإكراه. فالخبر لا ينسخ، الباري عز وجل يقول إنما أرسلت مبلغا ولم ترسل مكرها للناس، فدي لا من هلا ورايح أنت أرسلت مكرها ما بيصير. فإذا هذا الكلام غير وارد، بشكل من الأشكال. طيب هذا عن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعتقد أنه لم تبقى شائبة من وهم يجول في خاطر أحد من الناس عن الحقيقة التي نقولها أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث داعيا بلسانه، ولكنه كلف بأن يدافع عن هذه الدعوة إذا وجهت بالمنع أو الصد أو الرد أو القتال. هلا في ناس يقولوا طيب شو معنى لكان الجهاد الدفاعي والجهاد الهجومي؟ الحقيقة عبارة عن صورة. الجهاد الهجومي هو مثل ما صار بغزوة الخندق. نعم، جاء المشركون وأحدقوا بالمدينة المنورة، فكان قتال رسول الله لهم قتالا دفاعيا لأنه هجوم. القتال الهجومي هو دفاعي في الواقع لكن صورته هجومي، مثل ما عمل وين بغزوة خيبر. نعم، فبدأهم هذه البداية. في ناس صنفوا الجهاد نوعين، وقت بيكون المصطفى صلى الله عليه وسلم هو البادئ بعد أن علم أن هؤلاء المشركين يخططون لقتال المسلمين، صار القتال صورة قتال الهجومي. أما لما بيجوا فعلا بباغتونا ونواجههم بالقتال، هذا اسمه قتال دفاعي. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. طيب المصطفى صلى الله عليه وسلم توفي. الجهاد الذي تم في عصر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر توجه معظمه إلى بلاد الشام وإلى العراق وإلى مصر. نعم، كيف يمكن أن نفسر القتال أو الجهاد القتالي في هذه الفترة؟ هل يتأتى لنا أن نقول أن كل هذه الغزوات التي توجه بها المسلمون إلى بلاد الشام وإلى بلاد العراق والفرس وإلى هنا كان نعم دفاعا عن الدعوة؟ نعم، وسيتبين ذلك نعم بجلاء إن شاء الله تعالى. لكن الوقت ضاق، الوقت الآن بين المغرب والعشاء ضيق جدا. سنتناول هذا الجانب بالشرح الدقيق إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. أخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك يا رب. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم حتى لا نبتغي فيما نقول ونفعل إلا رضاك، وحتى لا نتقي إلا سخطك. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه سمعا وطاعة للوظيفة التي أقمتنا فيها، لكننا فقراء لا نملك حولا ولا قوة إلا بك، فأعنا يا ذا الجلال والإكرام على ما قد أقمتنا فيه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. افتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، ألهمنا الرشد في كل ما نقول وفي كل ما نفعل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن ضيوفك في بيتك هذا، نسألك اللهم أن تكرمنا وأن تعطي كل واحد منا سؤله ذكورا وإناثا في هذه الساعة المباركة على ما يرضيك يا رب العالمين، وأنت تعلم ما في نفوسنا، تعلم حاجاتنا وتعلم أسرارنا يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين، حتى يكون اشتياقنا إليك مخففا لورحاء الموت وآلامه يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعانا ورجاءنا وأعمالنا، فيا رب استجب دعانا، يا رب حقق رجاءنا. مساكينك نحن يا رب، مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، ارفع مقتك وغضبك عنا، اكلا بلدك المبارك هذا بعين عنايتك، رد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين، ايا كانوا واينما كانوا واينما ومن اي جهه جاءوا. اللهم اعد الامن والوئام والسلامه والطمانينه ورغد العيش الى ربوع بلادنا هذه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.